بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. نحن في هذا اليوم 20 من رمضان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 12 من شهر أيار لسنة 2020، وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولربه خلفه. وقد كتبت في الكتاب خلفه، وهي غير صحيحة في هذا الضبط. قال: ولربه خلفه، أي خلف التالف كلا أو بعضا، إلا أنه إذا تلف الكل فأخلفه فربح في الثاني فلا جبر. هذا الكلام الذي يتكلم فيه الآن يتكلم عن تلف المال. هناك تلف بسماوي، وهناك تلف بفعل متلف متعدي. يقول: إذا أصاب رأس مالي القراض تلف، فنقص رأس المال بسبب هذا التلف، فإن من حق رب المال أن يخلف ما تم إتلافه بمال جديد. هذا معنى قوله ولربه، أي ولرب المال خلفه، أي أن يأتي بدلا من المال المتلف بمال جديد. قال: كلا أو بعضا، إلا أنه إذا تلف الكل فأخلفه فربح في الثاني فلا جبر كما قدمنا. يعني لا يجبر التلف إذا أصاب جميع رأس المال، إذا أصاب جميع رأس المال لا يجبر بأرباح العقد الثاني الذي عوض فيه جميع رأس مال التالف السابق برأس مال جديد. فأرباح العقد الجديد، أرباح العقد الجديد هذه هي للعقد الجديد فقط. لكن ماذا لو تلف بعضه، بعض مال القراض؟ قال: إذا تلف بعضه من حق رب المال أن يخلف التالف بمال جديد، وليس للعامل أن يعترض، وليس للعامل أن يعترض. فقال: فلا جبر كما قدمنا، يقصد بأنه إذا تلف كل رأس المال فلا يجبر ما حصل من خسارة في العقد الأول بالأرباح من العقد الثاني. لماذا؟ لأن هذا العقد جديد لا علاقة له بالعقد الأول. قال: وإذا تلف البعض فأخلفه فيجبر الباقي بما ينوبه من الربح، لا بما ينوب الخلف، لا بما ينوب الخلف. هذه النقطة التي يتحدث فيها هي مسألة من المسائل الحسابية الدقيقة في موضوع مال القراض. وأنا الآن سأذكر مثالا محاسبيا على هذا الموضوع، لأن العبارة هنا دقيقة عندما قال: فيجبر الباقي بما ينوبه من الربح، أي الباقي في القراض الأول بما ينوبه من الربح الحاصل في القراض الثاني. أنت قلت العقد الأول لا علاقة له بالعقد الثاني، نحن نفرق هنا بين إذا تلف جميع رأس المال فنحن أمام عقدين، العقد الأول والعقد الثاني. طيب، فإذا تلف بعض المال فالمال قائم والعقد قائم ولم تنتهي علاقة القراض لوجود المال بالعقد الأول. عندئذ أخلف رب المال مالا جديدا، فنقول له: المال الجديد يشارك بالربح في القراض الثاني، وعند القراض الأول له ما ينوبه من الربح فيما بقي من المال، هذا معنى عبارته، فأخلفه فيجبر الباقي. يعني إذا كان رأس مال القراض 100 فتلفت بمقدار 50، كم بقي؟ بقيت 50، بقيت 50. فيريد أن يقول لك بعدما أجرينا قراضا وهو صفقة، بمعنى صفقة، صفقة ثانية وحصل الربح، فإننا نفض الربح أي نوزعه على 50، على 50 الباقية من القراض الأول. ولاحظ الفرق عندما أقول العقد الأول والقراض الأول، العقد الأول والعقد الثاني انتهى الأول، لم يعد له أي وجود، وإنما يعني تلف جميع المال فلم يعد باقيا، هنا تلف جزء من المال، فالعقد واحد، ولكنني أسمي قراض أول قراض ثاني، أطلق ذلك على الصفقات. فقال لك فأخلفه فيجبر الباقي بما ينوبه من الربح، يعني الربح يفض، الربح في البيع الثاني في الصفقة الثانية يفض على الباقي، أي يوزع على الباقي. فإن بقيت 50 فتدخل 50 بالنسبة في أخذ الربح، والآن سأعطي مثالا يبين ذلك، لا بما ينوب الخلف، المال الجديد 50 الجديدة التي جاء بها. إذن لما نقوم بمحاسبة الصفقة الأولى لا نلتفت إلى ما جاء به رب المال من مال جديد، بل نفض الربح أي نوزعه على الباقي بعد التلف، فهو الذي يدخل في حساب الأرباح، هو الذي يدخل في حساب الأرباح. قال اللخمي من ضاعت له 50 من 100 فخلفها رب المال ثم باع 150 وكان قراضا بالنصف، أي كانت النسبة بين العامل ورب المال على النصف، أن يكون للعامل 12.5، لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله 100 ولا شيء للعامل فيها، ونصفها على القراض الثاني ورأس ماله 50 وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بالثاني. كلمات في منتهى الصعوبة، لكن سأضرب مثالا الآن أوضح به كلام اللخمي، أوضح به كلام اللخمي. إذن قال لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله 100 ولا شيء للعامل، ونصفها على القراض الثاني ورأس ماله 50 وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بالثاني، انتهى. الآن نريد أن نعطي مثالا لنوضح ونشرح به كلام اللخمي هنا. اتفق رب المال مع العامل على تأسيس شركة قراض برأس مال قدره 100، واستلم العامل رأس المال في مجلس العقد، وطرأ تلف على المال بمقدار، ولاحظوا أننا قلنا طرأ تلف على المال بمقدار 50، لأننا سنجري إذا كان هذا مما يجبر بالربح أو لا يجبر من خلال الإجابات. قال وبقيت بيد العامل 50، إذا تلفت 50 وبقيت 50 لأن رأس مال القراض 100. قال وأخلف رب المال 50 التالفة 50 مسلمة اليد العامل، 50 مسلمة اليد العامل، واشترى سيارة 100. إذن لما اشترى العامل السيارة 100، 100 التي اشترى بها السيارة 50 باقية من القراض الأول، والخمسون الثانية هي الخلف الذي جاء به رب المال. إذن اشترى سيارة 100، من أين 100؟ من 50 التي بقيت بعد التلف من القراض الأول، ومن 50 الخلف التي جاء بها رب المال. قال وباع السيارة 150، إذن اشترى 100 وباع 150. سؤال احسب لكل شريك ما ينوبه من الربح على فرض الاتفاق على التصفية، يعني نحن سنصفي، وأن نسبة الربح بين الشريكين النصف. المطلوب الأول، احسب على فرض أن التلف مما يجبر بالربح كتلفه بسماوي أو سرقة لص أو ضريبة ولو ظالمة. السؤال الثاني، احسب على فرض أن التلف كان بجناية لا يجبر من الربح. تحليل الصفقة، عندي عقد قراض واحد وفيه صفقتا قراض، قراض واحد قراض اثنان. القراض واحد رأس المال كان 100، التالف 50، الباقي 50، عمل العامل 0. القراض الثاني رأس المال هو الخلف 50، التالف 0، الباقي 0، عمل العامل حسب النسبة المتفق عليها. واضح؟ إذن صار عندي قراض واحد وصار عندي قراض اثنين في نفس هذه الصفقة. إذن في نفس العقد الواحد هناك صفقتان، هناك صفقتان. الآن رأس مال عقد القراض 100، 50 الباقية من القراض واحد و50 الخلف من القراض اثنين، قيمة الربح تساوي 150 وهي ثمن بيع السيارة ناقص رأس المال وهي 100، وعندئذ تكون قيمة الربح 50. هذا تحليل للمثال. الجواب، وهو جواب أولا، أحسب على فرض أن التلف مما يجبر بالربح كتلفه بسماوي أو سرقة من لص أو ضريبة ظالمة. تجبر الخسارة في القراض وهي 50 من ربح القراض الثاني. يعني الآن تلفت 50، سرقها لص مثلا في القراض الأول، الآن اشترى بضاعة مثلا بال50 الباقية فباعها ب100، فباعها بإيه؟ ب100. رأس المال 100، واسترد رب المال ماله ولم يبقى شيء للعامل يربحه، لأننا غطينا الخسائر من الأرباح في صفقة السيارة ب50، ونضى ويعني استلم رب المال رأس ماله ولم يبقى شيء يعطى للعامل. لنفترض أنه سرقت هذه 50 وجاء أيضا رب المال ب50 جديدة، فكيف نوزع الأرباح؟ القراض واحد كان الباقي 50، القراض اثنان فيه الخلف وهي 50 تماما، فعلى فرض أنه أخذ هذه 100 المكونة من الخلف والباقي واشترى سيارة ب100 وباعها، طيب طلب رب المال التصفية وافقه العامل وقال رب المال انتهينا نريد أن نصفي، فقال له العامل هذه 100 وهي 50 الباقية و50 التي جئت بها خلف، وعندنا هنا 50 أرباح، عندنا هنا 50 أرباح. الآن طريقة حسابنا كالآتي: 50 الباقية، 50 التي تلفت بسرقة ويلاحظ هنا أنها تجبر من الأرباح، و50 جاء بها رب المال ووافقه العامل. إذن 50 باقية، 50 مسروقة وتجبر بالربح، و50 إضافية أتى بها رب المال ووافقه العامل، بمعنى أننا أصبحنا فعليا أمام زيادة على رأس المال، فكان في السابق ب100 فأصبح الآن ب150. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة 50 المسروقة تجبر بالربح، بينما لو كانت لا تجبر بالربح يبقى رأس المال 100، وما جاء به رب المال إنما هو تعويض عن التالف الذي لا تجبره الأرباح. إذن 50 التالفة هي المحددة، إن كانت ستجبر بالربح كأن تكون خسارة أو بآفة سماوية، أو كانت مما لا يجبر بالربح كأن تكون قد تلفت بتعد من العامل أو ما إلى ذلك من غير العامل. في هذه الحالة التي ذكرناها 50 باقية و50 مسروقة تجبر من الربح و50 زائدة جاء بها رب المال، الآن اتجر فباع السيارة التي اشتراها ب100، باعها ب150. الآن 50 التي ربحها ستجبر 50 المسروقة ب50 التي هي أرباح، وما جاء به رب المال هو ماله، وعليه في هذه الحالة يسلم العامل رأس مال القراض كاملا، 50 الباقية تعويض 50 المسروقة زائد 50 الزائدة التي جاء بها رب المال، فيصبح لرب المال في رأس ماله 150. يأتي العامل فيقول أنا ربحت 50 لأنني اشتريت ب100 وربحت 50 لأنني بعت ب150. نقول له إن 50 التي ربحتها كانت قد جبر بها التلف الذي حصل بالسرقة، فعندئذ ليس لك شيء، لأنه لابد أن يسلم رأس المال، وجاء رب المال ب50 زائدة. إذن 50 باقية، 50 الربح لتعويض 50 المسروقة، و50 الإضافية التي جاء بها رب المال. إذن لابد أن يسلم لرب المال ماله، ونقول للعامل لا تستحق شيئا لأننا جبرنا 50 التي تلفت بالسرقة 50 الربح. لكن لو كانت هذه 50 التي تلفت مما لا يجبر بالربح كتلفها بالتعدي والإتلاف وليست بسماوية وليست كحالة اللص، نقول نعم ما جاء به رب المال زائدا وهو 100 إضافية هي تعويض عن التالف، وبالتالي بقي رأس المال 100، لأن 50 التالفة في هذه الحالة بالتعدي لا تعوض من الربح، فاشتريت ب100 وبعت ب150، سلم رأس المال وهو 100 و50 هي أرباح، اتفقت مع رب المال على النصف، عندئذ هذه 50 ستفض على القراض الأول الذي رأس ماله 50، ثم دخلت لدينا 50 المعوضة وهي عوض التالف على القراض الثاني، وسنقوم بحساب ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى في الأمثلة القادمة. طيب، السؤال: احسب، اللي هو جواب ثانيا، احسب الربح للشريكين على فرض أن التلف كان بجناية لا يجبر بالربح، لا يجبر بالربح، بمعنى أننا نريد أن نقسم أرباح، هذه الأرباح لا تجبر الجناية، هذه الأرباح لا تجبر الجناية. الآن 50 المتلفة بجناية لا تعوض من الأرباح التي يأتي بها العامل، لكن الخمسون الأولى التي أتلفت بغير جناية بسماوي كسرقة قلنا إنها تعوض من الأرباح الخمسين، تجبر بالأرباح الخمسين. الحالة التي نتكلم عنها هنا أن الخمسين أتلفت بجناية ولا تجبر من الربح. لأن كيف نفعل بالأرباح وكيف نقسمها؟ بشرط أن لا تغطي الجناية، بمعنى الخمسين التي تلفت بجناية لن نعوض رب المال عنها من الربح. أولا نقول توزيع قيمة الربح على القراضين، القراض واحد الذي كان فيه رأس المال 100 وتلفت 50 بجناية وبقيت 50، القراض الثاني الذي جاء فيه رب المال ب50 التي هي الخلف. إذن القراض واحد استثمار فيما بقي من 50، والقراض الثاني هو استثمار ب50 الجديدة التي أخلفها رب المال. نقطة رقم واحد، لا تجبر الخسارة في القراض رقم واحد من القراض رقم اثنين لأنها تلف بجناية. ومعنى القراض واحد والقراض اثنين كما قلت أي الصفقة واحد والصفقة الثانية، لا أننا أمام عقدين، إنما سمينا القراض واحد والقراض اثنين للدلالة على تعبير الصفقة. طيب الآن القراض واحد أسهمت 50 أسهمت في رأس المال الذي جلب ربحا قدره 50. إذن قلنا 50 الباقية و50 الخلف، اشترى سيارة 100 ثم باعها 150، إذن أنا أمام ربح مقداره 50. هذا الربح سيفض على 50 الأولى التي بقيت وعلى 50 الثانية التي أخلفها العامل، أخلفها رب المال، التي أخلفها رب المال. إذن دخلت 50 الباقية بإسهام بالربح من هذه السيارة المبيعة. إذن نقول فإذا كان الربح على النصف والعامل عندما سرقت 50 لم يكن بدأ يعمل حتى يأخذ ربحا، فنقول نصف 50 التي هي الربح تحول إلى القراض رقم واحد، وقيمة نصف 50 25، هذه ربح لرب المال. ولما كان العامل لم يكن قد عمل بعد ليس له شيء، فبقيت 50 الأخرى، فبقيت 25 الأخرى، بقيت 25 الأخرى، ستفض 25 الأخرى على، ستفض 25 الأخرى على 50 التي هي خلف، وهذه مشتركة بين رب المال والعامل. إذن عندي 25 هي نصيب الربح للقراض الثاني، اتفق رب المال مع العامل على النصف، فإذن يستحق العامل نصف 25 ويستحق رب المال النصف الآخر، فتكون الأرباح لرب المال 25 على القراض الأول، فتكون الأرباح لرب المال 25 على القراض الأول و25 للقراض الثاني، وهذه 25 في القراض الثاني سيأخذ نصفها العامل وسيأخذ نصفها رب المال، فيكون لرب المال في المجموع 37.5 وللعامل 12.5. ولم نعطي العامل أرباحا في القراض واحد لأنه لا عمل للعامل في القراض واحد. ملاحظة، في حالة تلف بعض المال فإن من حق رب المال كما قلت أن يخلفه ولا يجب عليه، وليس للعامل أن يفسخ بعد العمل سواء كان التلف بسماوي أم لا، لأن العقد بعد العمل لازم. أما إن كان التلف قبل العمل فالقراض عندئذ يكون غير لازم ويحق للعامل الفسخ لأن القراض يلزم بعد العمل لا قبله. وفي جميع الأحوال لا يلزم رب المال تعويض التالف، أي أن يخلف التالف. ما جواب ثالثا؟ جواب ثالثا والسؤال هو في حالة تلف جميع المال وادعى رب المال الحق بتعويض العقد الأول من أرباح العقد الثاني، نقول له على فرض تلف جميع المال بسماوي ثم أحضر رب المال رأس مال جديد وادعى رب المال وجوب جبر خسارة القراض الأول أي العقد في الأول من العقد الثاني، فلا يحق له لأننا نصبح هنا أمام عقد قراض جديد بعد تلف المال السابق كله، ولا فرق بين أن يكون بسماوي أو غيره لأن العقد الثاني لا علاقة له بالعقد الأول. موضوع توزيع الربح في حالة تعدد العامل، لنفترض في المثال السابق رب المال واحد والعامل متعدد، وكان من نصيب العامل كشخصية عامل في المثال السابق 12.5 مثلا. الآن نفترض أنه كان عاملان يعملان وليس واحدا، ولكن كلاهما يعمل بنفس العمل ولا يختلفان عن بعضهما في العمل، فنقول هذه الحصة التي أعطيناها للعامل إن تعدد العامل فالعامل وأخوه شركاء، أخوه أي العامل الآخر شركاء في هذه الحصة من الربح، وهي في المثال السابق 12.5. طيب لو افترضنا أن كانت الحصة لهما 20 فلكل منهما 10 بشرط أن يتساويا في العمل في أداء العمل. طيب فإن عمل أحدهما بمقدار الثلث والآخر عمل بمقدار الثلثين وكانت حصة العامل من شركة القراض مثلا 30، فإن الذي عمل الثلث يأخذ 10 والذي عمل الثلثين يأخذ 20. هذا بالنسبة لموضوع فض الأرباح بالنسبة لكل من العامل بوصفه شخصية ذات علاقة مع رب المال، فإن تعدد العامل فإنما نقسم الربح الذي هو من حصة العامل قسمة أجرة بنسبة عمل كل منهم. فلو افترضنا أن رب المال سعيد أعطى مالا قراضا لخالد وأحمد يتجران به على النصف بينهما ورب المال، أي هذا بين رب المال وبين العاملين هذين، وكان عمل خالد الثلث وعمل أحمد الثلث، كان عمل خالد الثلث وعمل أحمد الثلثين، قسمت الأرباح بينهما حسب العمل. فإذا كانت الأرباح تعطي حصة العامل بمقدار 120 بعد سلامة رأس المال، فعندئذ من عمل الثلث يأخذ 40. نفترض أنه بالنسبة، فإن كانت الأرباح للمجموع 120 والمعاملة مع العامل ورب المال على النصف، فنقول 60 لرب المال و 60 هي حصة العمل الذي يقوم به كل من العامل خالد وأحمد. فمن عمل الثلث نعطيه 20 من 60، ومن عمل الثلثين نعطيه 40 من 60. إذن فنعطيهما على حسب عملهما، فخالد له الثلث من 60، وأحمد له الثلثان من 60. خلاصة موضوع كلام اللخمي. اللخمي يريد أن يبين أنه في حالة حصول تلف، وهذا التلف لا يعوض ولا يجبر التلف من الربح، فإن فض الربح في القراض الثاني، ولما قلت القراض الثاني أعني الصفقة الثانية، سيتوزع بين القراض الأول وهو ما بقي منه بعد التلف، والقراض الثاني وهي القيمة التي أضافها رب المال للقراض الثاني، فصار عندنا 50 من القراض الأول و50 من القراض الثاني. الآن أخذ التاجر اللي هو العامل هنا 100 واشترى بها سيارة ب100 وباعها ب150. إذن أخذ مالين، الباقي وأخذ الخلف. فيريد أن يقول لك إن رأس المال هذا لم يكن مالا واحدا مقبوضا في مجلس واحد، إنما كان عبارة عن الباقي بعد التلف ثم ما أخلفه رب المال. هذا الذي دخل عندي في التجارة، حصل عندي ربح، الآن سأقوم بفض هذا المال اللي هو الربح على المالين اللي هو الجزء منه الباقي والجزء منه الخلف. الباقي لم يكن العامل قد عمل بعد، وبالتالي لا حصة له في ربحها، فسأقوم بأخذ نصف 50 وأعيدها إلى الباقي، وهذا ربح الباقي، بقيت 25، هذه يتقاسمها رب المال مع العامل، فيكون لرب المال نصف 25 وللعامل نصف 25. جوهر كلام اللخمي إنه عندما تريد أن توزع الربح أعطي المال الباقي بما ينوبه في القراض الأول، ولا تحسب للخلف الجديد شيئا في القراض الأول، احسب للجديد ربحا في القراض الثاني، فوزع الربح على القراض الأول بما ينوب الباقي، بما ينوب الباقي. أما الخلف فإن ربحه يدخل على مين؟ على القراض الثاني، على القراض الثاني. يعني لما قال اللخمي هنا فأخلفه فربح في الثاني فلا جبر كما قدمنا، وإذا تلف البعض فأخلفه فيجبر الباقي، ما هو الباقي؟ 50 الباقية بعد التلف بما ينوبه من الربح لا بما ينوب الخلف. يعني تعامل في عقد واحد مع صفقتين، صفقة التي بقي فيها 50، والصفقة التي دخلت الثانية دخلت عليها الخمسون الأخرى التي هي الخلف، فعندما أراد أن يفض الربح أراد أن يعطي ربحا لرأس المال بمقدار ما بمقدار الخمسين في القراض الأول الباقية، والقراض الأول لا أعطيه الصفقة الأولى لا أعطيها ربحا على الخمسين التي تلفت. فيقول رب المال الخمسون التي تلفت في القراض الأول أنا أتيت بخمسين. نقول له ما هي كانت دينا عليك إذا أردت أن تأتي بها ملتزما، فكيف نفض الربح على خمسين تلفت في الصفقة الأولى في القراض الأول، عقد اللي هي التي كانت قبل العمل ونحن قلنا إن العامل يضمن المال، إن العامل يصبح عاملا بعد أن يكون المال تحت يده، والمال تحت يده جزء من القراض وبالتالي له حصة من الأرباح، فإن تلف ولو كان قبل العمل تلف بسماوي فالتالف بسماوي يأخذ حصة من الربح ويعاد الربح له لتعويض الخسارة. لكن إذا تلف بغير سماوي فلا يجبر من الربح. فأراد اللخمي أن يقول لك إن الخمسين الحاصلة في الصفقة في صفقة بيع السيارة تفض على الخمسين الباقية، لأن الخمسين التي تلفت بتعمد لا تجبر من الربح ولا حق لها في الربح وليس لها نصيب في الربح. طيب الخلف، الخلف دخل على الصفقة الثانية لم يدخل على الصفقة الأولى، فبعدما أخذه رب العامل أصبح خمسين، الآن دفعت الآن سنشتري السيارة، هذا القراض اللي هو التصرف بعد استلام المال. إذا قسمنا المال قبل العمل والمال بعد العمل، وقلنا إننا قسمنا هذه قسمة محاسبية ولسنا أمام قسمة عقود مختلفة، هو عقد واحد. كل ما يريد أن ينبه إليه اللخمي في كلامه يريد أن يقول لك وينبه، فيجبر الباقي بما ينوبه من الربح، ما دخل الخمسين التي تلفت ولا الخمسين التي أخلفت في توزيع الأرباح في القراض الأول، إنما أدخلها في القراض الثاني. فلذلك الخمسون الأولى استأثرت بنصف الربح وهو 25، ثم قسمت 25 الأخرى على الصفقة الثانية بحسب النسبة، نصف للعامل ونصف لرب المال، فكان نصيب العامل 12.5. هذا ما أراد اللخمي أن يؤكده وأن يبينه، كلمة فأخلفه فيجبر الباقي بما ينوبه وهي الخمسون الباقية في الصندوق. طيب لا بما ينوب الخلف اللي هو في القراض الأول ما له شيء. قال اللخمي وضح كلامه أنه يقسم على ما ينوب الباقي لا ما ينوب الخلف، إلا لما قبض المال وأدخله في ثمن السيارة، الخمسون خلفا دخلت في ثمن السيارة دخلت في الأرباح عندئذ. هذا ملمح اللخمي في هذه المسألة. سؤال الطالبة هنا في موضوع هذه المعاملة في القراض، هل هي موجودة في بقية أنواع التجارة؟ قد تكون التجارة شركات أيضا، لكن الأساس والمبدأ في موضوع العلاقات بين الشركاء وبين رب المال والعامل أننا نلحظ ما هو علاقة دينية وما هو علاقة بيع وشراء، نظر دقيق، الدين لا يتحول إلى وسيلة لاستجرار أرباح. الآن نحن في كلام اللخمي يلاحظ ويقول لك نفض الربح في القراض الثاني اللي هو الصفقة الثانية على الباقي ولا نفضه على ما ينوب الخلف لأن الخلف جاء بعدين، فكيف نفض على ما لم يكن موجودا؟ صحيح أنه دخل في السيارة، لكن أنا أمام محاسبيا أمام مقاطع، مقطع استلام المال، تلف جزء من المال، أصبحت أمام رأس مال قراض جديد. المقطع الثاني، رجعنا إلى 100 رأس مال، 50 الباقية و50 المخلفة. إذن أنا أمام مقطعين، مقطع أول تلف جزء من رأس المال وهو 50 وبقية 50، المقطع الثاني هو تعويض رب المال وإخلاف رب المال. إذن أنا أمام هذين المقطعين. الآن دخلا هذان المقطعان مترتبان معا في عقد واحد، دخلا بشراء سيارة ب100 وبيعت ب150، كيف أوزع 50 الربح على هذين المقطعين؟ المقطع الأول الذي فيه الباقي فقط وذهبت 50 تلفت، المقطع الثاني فيه 100. بدأ يقول لك أنا أوزع الربح على المقطع الأول بما ينوبه، بما ينوبه، فأخذ النصف وحده لأنه لم يكن هناك عمل للعامل، فأخذ 25. الآن بقيت عندي 25 أخرى سأوزعه على المقطع الثاني، المقطع الثاني حسب القراض. بقيت عندي 25، اتفقتما على النصف، لك نصف 25 أيها العامل، ولرب المال أيضا لك نصف 25 أيها العامل، ولرب المال النصف الآخر. هكذا وزعت، يعني تعامل مع عقد واحد وتعامل معه بهذين المقطعين، المقطع الأول المال الباقي الذي تلف من تلف بقي بعد التلف، الذي بقي بعد التلف، المال الباقي بعد التلف، هكذا تعامل. وهذا تدقيق محاسبي، يعني قل لي استخرج علم المحاسبة من بين يدي كلام اللخمي، استخرج المحاسبة من بين توزيع الأرباح وكيف تفض الأرباح بين الشركاء. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. إذن تستطيع أن تستخرج أنماطا محاسبية تتناسب مع طبيعة القراض الذي يحرم التجارة بالدين فيه، هذا هو المعنى. إذن جواب على سؤال الطالب هنا، هذا موجود في كل عقد شراكة، المبدأ فيه إنه المال يلد المال بالربح والعمل والإنتاج والإثمار، لا توجد حالة دينية تستجر مالا. ولما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عنوان التجارة في الإسلام، أعطيني في عقد القراض هذا العنوان نتكلم فيه، والله أعلم. إذن 50 الربح فضت على المقطع الأول 25 وكلها لرب المال، وعلى المقطع الثاني 25 مناصفة حسب العقد. وعندما أعطينا رأس المال النصف لرب المال، لأن رب المال دخل ماله فعلا في التجارة وأدى إلى ربح، وما دخل له في المقطع من المقطع الأول 50، والمقطع الثاني دخلت فيه 50 الباقية بالإضافة إلى 50 إلى 50 التي هي الخلف. سؤال طالب صفاء حول إن تعدد العامل، يعني قضية إذا كان هناك أكثر من عامل كما ذكرت فيفض الربح الذي هو حصة للعامل بحسب عملهما، يعني كلاهما تاجران، رب المال أعطى مال لتاجرين وقال لهما أنتما عملاء، الآن هذان التاجران يتواصلان يعملان نفس العمل، فكان الربح الذي هو حصة للعامل، كان الربح الذي هو حصة للعامل كان 60. طيب لما كان 60 اللي هو الربح اللي للعامل، جئنا إليهما فقال أحدهما نحن نعمل بنفس العمل، يعني جهدنا في الذهاب والإياب والعمل والدوام كلنا نداوم بنفس المكان، يعني نقول إذن أنتم اثنان إذن يفض بينكما بالتساوي لأن عملكما متساوي، أنت لك اللي هو على فرض أن حصة العامل ستون، خلاص إذن لك 30 وللآخر 30. طيب فإن كانوا ثلاثة فهم بالتساوي، لكل منهم 20، تمام؟ 20 20 20. طب فإن كانوا خمسة تقسم 60 على خمسة عاملين عملوا بنفس النسبة، بنفس الأداء، بنفس العمل، بنفس التساوي، لكل منهم من هذه النسبة التي هي حصة العامل لكل منهم 12 دينارا، تمام؟ طب إن تفاوت في العمل أحدهم يعني يقوم بالعمل بالمتجر مثلا 6 ساعات والآخر يقوم بالمتجر 3 ساعات، هذا عملهم بالتجارة، هم تجار ليسوا أجراء، لكن هؤلاء التجار أعمالهم تفاوتت في العمل التجاري، فأحدهم يسهم بالعمل بقيمة عمل تساوي ثلث والآخر يسهم بقيمة عمل تساوي ثلثين، فصاحب الثلثين يأخذ 40 وصاحب الثلث يأخذ 20، فتفض أرباح العامل الحصة التي هي للعامل إذا تعدد العامل بحسب أعمالهم ونسب أعماله. وتطور العمل المحاسبي اليوم قادر على تحديد مثل هذا العمل وتحديد هذه النسبة. بناء على تفصيل الفقهاء هنا في العلاقة بين الدينية والربح وتوزيع الربح على مال وعمل معا، على مال ومخاطرة معا، على شراكة، واستنباط هذه القيود المحاسبية والملاحظ المحاسبية، وهذه الملاحظ المحاسبية المبنية على أطر فقهية شرعية. ما معنى ذلك؟ إن الفقهاء لا يريدون أن ينحرف الاقتصاد إلى جانب الديون فتصبح تتغنى بأرباح بالملايين، وفي اليوم الثاني وإذا بك تبيع برميل النفط بسالب 37 دولار. معروف أن الاقتصاد الرأسمالي الربوي يعيش برأسين، رأس حقيقي هو الاقتصاد الإنتاجي، قطاع السيارات وقطاع الزراعة والصناعة بمختلف أنواعها، وقطاع مالي. القطاع المالي يستدر أرباحا من الوهم، من شاشات باللون الأخضر والأحمر لا علاقة لها بواقع الاقتصاد الحقيقي. ما علاقة حالة الطقس بالاقتصاد؟ أن تنخفض الأسعار بسبب حالة الطقس. هو الشركة ما الذي قل في أصولها وأرباحها الحقيقية حتى تتأثر الأرباح بحالة الطقس؟ إذن نحن أمام اقتصاد وهمي يوزع أرباح وأوهام، يوزع أرباح على الدفاتر، حتى إذا جاءت الحقيقة مفاجئة انهار الاقتصاد بشكل مفاجئ. أزمة كبرى كالأزمة المالية العالمية في سنة 2008، انهيار شامل، جميع وسائل التنبؤ بالأزمات ما استطاعت أن تتنبأ. لماذا؟ لأن جسد الاقتصاد ينهار من الداخل بينما وجهه يبتسم ويوزع أرباح، ولكنه في الحقيقة من الداخل يعاني من فراغ وعدم حقيقة. ما الذي يتعب اللخمي حتى يقوم بمثل هذا الحساب ليوزع ربحا على الخمسين الباقية، ولا يريد أن يوزع على الخمسين وهو مال فعلا قد دخل في الاستثمار لأنه لم يكن موجودا في المقطع الأول؟ لماذا يتعب نفسه في هذا ويسهر ليله في هذا الفقه العميق؟ لأنه لو التبست الدينية بالبيع واستترت داخل البيع واستترت الدينية داخل الشركات، عندئذ سيأتيك الأزمة المفاجئة، ستأتيك لا محالة أزمات قلبية. الأزمة نتيجة وجود هلاك داخلي غير ظاهر، شاشات ورموز وأرباح وهمية، ثم بعد ذلك يسقط السوق والكل قد خسر. طب إذا كنا قد نبيع بأموالنا ونشتري بأموالنا، أين أموالنا؟ أين الأموال؟ لا توجد أموال. طب ماذا كنتم تبيعون وتشترون وتربحون؟ الأوهام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأن التنمية بالربا هي تنمية وهمية، وهي حالة انتفاخ للاقتصاد وليست سمنة حقيقية. كل ما يفعله هنا في القراض إنما هو من أجل أن تكون السمنة حقيقية، يريد أن يوزع أرباح حقيقية، جميع الشروط تؤول إلى أرباح حقيقية وإنتاج حقيقي وتجارة حقيقية، لا أن تتحول إلى حالة من الدينية وخذ وأعطيك وأحفزك وقمار. للأسف لم يعد الاقتصاد حتى اقتصاد ربا، بل ربا وقمار. ضع عندي بالحساب بحساب التوفير 1000 وأنا أعطيك عليه فائدة ربوية وأقوم بإعداد جوائز بمبالغ طائلة وزعها على هذه الأرباح. يعني أقرضني وأقرضك مع قمار، قمار الجوائز. هذا الاقتصاد تريد أن لا ينهار؟ سينهار حتما، هذه نتيجة طبيعية. لذلك الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد أزمات، اقتصاد نوبات صرع، هي نوبات صرع، لكن نوبات الصرع ليست أزمة حتمية، إنما هي نتيجة فلسفة النظام الاقتصادي القائم على الدينية والربا، القائم على الغرر، القائم على الصفقات الوهمية. وقد بيّنت ذلك في بحث الأزمة العالمية رؤية نقدية، الأزمة المالية العالمية رؤية نقدية، منشور في دار الحديث الحسنية في مجلة الواضحة. إذن لماذا يسقط العالم هذا السقوط الذريع؟ لأن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات تربو فعلا، الزكاة تقوم بتنمية حقيقية، الدينار الذي في جيب الغني وهو دينار راكد لا يساوي شيئا وليس له معنى، مدخم، أخرجه من جيب الغني سيدخل إلى جيب الفقير، يتوجه إلى السوق فورا لشراء طعام وشراب ولباس ودواء، تحرك الدينار فأنتج سرعة في عجلة الاقتصاد. إذن الزكاة تقوم بتنمية حقيقية اقتصادية، تقوم بتوليد قدرة شرائية فعلية وليست أوهاما كبيع الشيكات والإتجار بالديون وخصم الشيكات والكمبيالات. هذا اقتصاد؟ مكاتب فاخرة تقوم بإعطاء نقود من أجل النقود وزيادة نقود ونقص نقود؟ هل هذا هو العمل الاقتصادي؟ هل هو هذا الذي يربط النقد بدورة الإنتاج فعلا؟ الزكاة ربطت النقود الفائضة بدورة إنتاج فعلية، أصبح التاجر يتصل بالمصنع يقول له أريد وأريد وأطلب منك، عندي حركة شراء، المصنع يتصله الطلبيات، يتصل بالعمال الجالسين في البيوت، تعالوا جاءنا طلب إنتاج، نحن المصنع سيعمل. هكذا يربي الله الصدقات حقيقة، يربي الصدقات وبالآلة الحاسبة يربي الصدقات، وأثر الزكاة في الإنتاج الحقيقي وزيادة الإنتاج لا يخفى. أما الربا فهي نقود وهمية، ضع 10,000 تقرض منها 100,000 بما يعرف بتوليد النقود، هم يسمونه خلق النقود، بعض الفقهاء يتحرج من ذلك. انظر إلى حرصنا على البيعية فرارا من الدينية في عقد القراض هنا، هذا هو الاقتصاد الذي يبنى وينمو نموا طبيعيا، لا أن ينمو نموا هرمونيا كما تحقن الخضروات، انتفاخ. لذلك عندما تقول طيب إذا كانت الديون تساوي مئات المليارات وعشر ومئات أضعاف، مئات الأضعاف من النقود الحقيقية، من كان يقرض ومن كان يقترض؟ يعني تصور دخلنا غرفة معنا 10,000، فتحنا دفاترنا، أقرضني أقرضك، خرجنا وإذا موجود بالدفاتر 100,000 لكن النقود الحقيقية 10,000، إقراض. عندما رئيس ماليزيا قال إن سبب، وطبعا هذا سبب من أسباب، تكلم في هذا وأنا سجلتها في رسالة الماجستير في بيع السلم، تجارة النقود 500 ضعف من تجارة السلع، ماذا تفعل النقود؟ حجم تجارة النقود تزيد على 500 من حجم تجارة السلع، إذن أين انحرفت هذه النقود؟ إذن نحن أمام انهيارات عالمية، انهيارات شاملة، السبب الربا. وماذا يفعل الفقهاء إذا لم يكن عنده مثل هذا الفقه؟ سيجارون الربا ويأتون بعقد التأجير التمويلي، يترجمونه من الإنجليزية إلى العربية، ثم بعد ذلك إخراج سعيد، وتوضع عليه عمة الإيجار المنتهية بالتمليك. وليست هي غير تغيير في الألفاظ، لكنها ليست تغييرا في المعاني. نحن العبرة بالمعاني، والله أعلم. وعليه نقول إن الفقه الإسلامي، وهذا المثال النموذج أمامنا وليس حديثا عاطفيا، هو معدن النظرية الاقتصادية ومعدن علم الاجتماع ومعدن علم النفس. بإمكاننا أن نقوم بعمليات تكرير واستخلاص لما هو بين أيدينا من هويتنا الحقيقية، بدلا من التماهي والمقاربات اللفظية والشكلية مع الفكر الاقتصادي الغربي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.